السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله
نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونحمد الله على مننه علينا الظاهرة والباطنة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكر الله التحدث بنعمه سبحانه، وأما بنعمة ربك فحدث. وحينئذ نحمده سبحانه وتعالى وأشكره أنه تيسر تعيدنا على ملاك هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في إدارة التوجيه بجدة، وهذا فضل من الله إذ أنها بوابة لإيصال العلم للمخالفين. وبهذه المناسبة ينبغي لي أن أذكر في مجلسي هذا جريمتان وخطأان من أخطاء الشوارع أتناولهما بشيء من التفصيل والتأصيل. الأول ما يسمى بمغازلة البلد، الثاني بما يسمى بالمضاربة. أولا نبتدئ بالأولى. اعلم علمنا الله وإياك أن المصطلحات العرفية، كان يقال مغازلة بنات، لا يجوز أن تتحكم في الحكم الشرعي بأن يذكر هذا الإنسان على وجه الضحك، يقول شفت فلان يغازل بالسوق ونحو هذا، لأنه صار العرف الجاري التهاون مثلا بهذا اللفظ. بل أصل الحكم لا يثبت إلا بالدليل الشرعي لا بالمسميات. مثلا الآن يسمون إيش؟ يسمون الفوائد، أي يسمون الربا بالفوائد البنكية. هل هذا يحلل لنا أن نتعاطى الربا باسم الفوائد البنكية؟ طيب، يسمون الخمر بالمشروب الروحي، هل معنى ذلك أن نتهاون في شرب الخمر لأنه صار اسمه المشروب الروحي؟ وقد جاء في سنة أبي داود: لا يكون أقوام من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. طيب، الذي يسمونه مغازلة هذه بالأسواق، هذه إخواني حقيقتها مراودة على الزنا. نعم، هي مراودة، غايتها يعني في الغالب إرادة المغازل أن يقع على المغازلة، المرأة المغازلة، وهي أن يحرك فيها هذه المغازلة الجاذبية إليه، كما يقال تأنق في لباسه واستأجر سيارة فارهة أو اشتراها، قال ذهبي غازل في السوق، وش بي جد المزني بها، أو المراد عفوا المراد أن يزني بها إليه لكي توافق معه على الفاحشة، من التأنق في اللباس، من تطيب العبارة، من إرسال رقم هاتفه إليها، من كذلك إظهار طرفة يضحكها حتى أنها تتحرك للانجذاب إليه فتوافق على الفاحشة. يفعل طرفة أمامها عندما تكون بجانبه تريد بيع تشتري، هو بجانبه يذكر مع البائع طرفة حتى تضحك فيه، فإذا ضحكت أو أعطته إشارة فهذا دليل أنها بدت إلى أول درجات الزنا كالموافقة. ثم بعد ذلك يكون التعارف فيكون غاية ولا شك الزنا. هذه ليس أمر سهل، لا نضحك ونحن نقول كلمة مغازلة، هي مراودة على الزنا. والرب لا إله إلا هو يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كان النظر حرام، النظر مجرد مرأة تمشي في السوق يتحين منها أن ينكشف شيء من مفاتنها مع أنها مغطاة في العباءة، حرام أن يتبع بصرة وهي في كامل حجابها، حرام أن يتبعها بصرة لأنها قد تنكشف. مسلسة الذريعة ينبغي أن يصرف بصرة، كما في حديث جرير: اصرف بصرة. سئل النبي عن نظرة الفجأة سئل النبي عن الفجأة فقال اصرف بصرك عنها متحجبة، لكن لا يجوز أن يرسل نظراته إليها وهي بالعباد كما يفعل بعض المتساهلين. يقول لي يا أخي اصرف بصرك، يقول متحجبة وش يقعد ينظر فيها؟ غلط هذا جهل، لأنها قد تسقط وقد تأتي ريح فينكشف منها شيء فسد للذريعة، لا يجوز أن يفعل بصرها حتى وهي كامل حجابها. طيب فإذا كان هذا حرام أن يتبع بصره يتبع امرأة في كامل عفافها وجلبابها خشية أن ينكشف منها شيء، لأن يعني هذا وسيلة للزنا، فكيف بمن يراودها بالفعل أو الخوف؟ هواي تعريف المغازلة، بالفعل يتأنق، لو سأله إنسان وصدق معه قال أراك تحسن كي الثوب قعدت في ساعة وانت كويه وديته في أفخم المغازل صدقني وش عندك؟ لو كان صادق والله رايح السوق وراود على الزنا صح ولا؟ هذه حقيقة المغازلة. يقول أريد من هذه الفتاة أن تنجذب إلي فتوافق على ذلك، إذ أنها جاء عرف النساء أن لا توافق على المتبذل في لباسه، من ليس عنده سيارة فخمة، من إلى جرى عرفهم أن لا يلتفت إليه الساقطات إلا على هذا، لأن هذا يعبر عن أمور يعني تعلق في الملبس إلى آخره تقضى بها حوائج هذه الفاتنة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن هذه حقيقة المغازلة، سببها مرض في القلب، لا يكتفي الإنسان بعلاج الشريعة له بأن يتزوج بأن يكفر من الصوم ويغض بصره، قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى إيش يغنيهم الله من فضله، فلم يداويه العلم، هذا علم أن يسمع هذه الآية ويعمل بها، علم لم يكفيه العلم، ما صار يستعفف طرق بصره بل صار يراوغ إما بفعل مضحك كأن يتحرك بسيارة حركة غريبة أو بإشارة أو إلى آخره، هذه مقدمات الزنا والمغازلة، فصار يريد أن يطيح بفتيات المسلمين في شباك الزنا. نعم قد تسقط الحرة في ذلك في لحظة ضعف، يكون بينها وبين أهلها مشكلة وتخرج في أثناء احتدام المشكلة للسوق في زعمها تتنفس، وعند احتدام الأمر مع كونها في عفة لكن مع استيلاء الشيطان لأنه يضفي على القلب الحزن فقد تضعف وقد تقع في حبال ذلك المجرم، إذن أمرها خطير ليس بالهين، فقد سبب المغازلة في الرجل، ولا كان تكون متزوجة وزوجها مسافر ثم تضعف وتقع في حبال الزنا بسبب ضعفها، أمرها ليس بالهين، لا يجوز الاستهانة بهذا الأمر، فأصلها أنها وسيلة للزنا فحينئذ هي حرام، وينبغي أن يكون هذا إجماع. ما أظن يعني هناك عالم مطلع على عاقبة ما يسمى بالمغازلة أن يقول مكروه محرم، مكروه هي وسيلة لمحرم، والقاعدة ما كان وسيلة إلى حرام فتعطى الوسيلة حكم المقصد، ألم ينهى عن الشرك فنهى مع الشرك على إيش؟ تشخيص القبور يعني صبها بالجص ورفع بنائها والكتابة عليها وضع السرج لكي تحسن مادة الشرك، ولا كذلك لما حرم الزنا وقال الله ولا تقربوا الزنا فبالمغازلة معصية للقائل لا إله إلا هو ولا تقربوا، قرب قرب الفاحشة بوسيلة المغازلة وهي أشد من النظر، المغازلة أشد من النظر لأنها فيه نظر وزيادة، ما بدأ يشير إليها ويظهر التأنق أمامها ويستعرض بسيارته أمامها إلى آخره إلا وفي نفسه شيء، ما هو أن توافق على الفاحشة أو توافق أن تكلمه بعد الكلام إلى ما تعرفه، فهي أشد من النظر قطعا ولا شك في ذلك، كم نظرة فتكت لصاحبها فتكسها من غير قوس ولا وتر، إذن سببها مرض القلب وترك العمل بالسنة الواردة في ذلك من التزوج مبكرا عند الاستطاعة، فإذا لم يستطع يكثر من الصوم، كما أعرف بعض الشباب موفقين لما رأى أنه ما استطاع أكثر من الصوم هذا من توفيق الله، قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري من استطاع منكم الباء، النبي قالها، فهنيئا لما عمل بقول النبي، حياته بركة كلها الذي يعمل بأقوال النبي وأفعاله يجد الراحة في نفسه والله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فيش فليتزوج، ظهر أمر الوجوب عند الاستطاعة، ومن لم يستطع فعليه، هذا أيضا كأنه واجب ظاهرا لأنه قال عليه بالصوم إذا ما استطاع لأنه يكسر الشهر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهو يكون مانعا من الزنا لأنه يكسر الشهوة. أنا أعلم أن شاب قال لي في بداية الصوم قال لي أنه لما بدأ يصوم ترك ما استطاع الزواج وبدأ يصوم استدت شهوته. قلت هذا صحيح، هذا صحيح، وذكر ابن حجر قال إذا بدأ الشاب يصوم في بداية الأمر تشتد شهوته في الصيام. قال رحمه الله في الفتح لكن سرعان ما تنكسر، يعني بعد فترة تنكسر، لكن بدايتها قد يقول الإنسان كيف النبي يقول كذا وأنا حسيت أني أشد. توقع للنساء بالصوم يقال هذه مبدأه، ثم سرعان ما يزول وتستقر نفسه على ترك محبة هذه الجريمة أو الوقوع فيها. ومن أسباب الوقوع في ذلك الصاحب، فإنه يكون إنسان نبيل سبحان الله مجتهد في دروسه، صاحب مبدأ ديني صحيح أنه لا ينظر إلى فتاة ولا يقع في هذه الجريمة الزنا وينتظر النكاح. الصاحب سبحان الله يزين، يقول والله في سوق وجدنا فتيات جميلات وينزلنا من سيارات فخمة إلى آخره، فهو من باب حب الاستطلاع أو من باب التجريب يذهب معه وتنزلت حينئذ قدمه. فالأمر هذا اللي نتكلم فيه يا أخوان ليس بهين، ترى مهم. تذكرون في معاله كما ذكرت في فترة الجمعة النور الزنا، النور الزنات، فإذا ما نبهنا على هذا مع انتشاره نكون قصرنا في حق رب الأرض والسماوات في ما وجبه علينا. أخذ العهد على أهل العلم سبحانه وتعالى ليبيننه، ونادر والله من رأيته يتناول من أهل العلم المغازل على وجه مفصل، بمعنى يذكر في ذلك تأصيلا في هذه المسألة وأحكام. فلا بد أن تعطى هذه المسألة أهميتها من جهة التحذير، يعني وليس من جهة أنها أصلها مباح وتعطى أحكام، لا، من جهة التحذير والتنفير وبين العاقبة والأسباب والعلاج. هذا القصد. العامة تقول الصاحب ساحب. كم فتاة سبحان الله كانت نبيلة شريفة جرتها يعني صديقة لها في المدرسة والجامعة، يعني حل أول شيء لا شك أن تفتح مع الموضوع إذا شافتها مثلا متعفف في لباسها كافة بصراحة، ما تروح تقول أنا أعرف شاب والله أنا طولت أنا والخطيب بيتقدم لأهلي وفي ظروف شاهد على صورة أنه بيتزوجني. تبدأ حب الاستطلاع، تبدأ في فترة تقول أخبارها وجاكم والصار من باب المباح، تفتح هذه الشيطانة باب ربما المباح أنه بيتزوجني هو أجنبي لا يمكن أن يكلمها، وربما ما تذكر بداية مقابلاته لها، إن لو ذكرت مرة واحدة فجرتها عفيفة ما تقبل كلامها. لكن سبحان الله خطوات، خطوة وراء خطوة حتى تخلع عباءة العفة هذه وتصير مثلها إن مشت وجارتها ولم تنتبه لنفسها. فتذكر أمر مباح وهو النكاح، وهي غافلة عن أنه سيجر كلامها انجر الكلام معها إلى السباح والمواعدة والذهاب بالسيارة والفندق وغير ذلك، نعوذ بالله. لذلك ينصر على كل أب لا يقول الحمد لله بنتي وبنتي، أن يحذر بناته إذا دخلنا المدرسة وإذا دخلنا الجامعة بل وزوجاته، نعم، يحذرهم من لقاء الساقطات أو بزعم الدعوة. شوفها يعني تلبس خاصة تقول له والله عجبني كلامك جزاك الله خير، انتبه لا تكوني صديقة زاجرة وامشي، لا تفتح لك باب صداقة قول والله عجبني كلامك عطني هاتفك أكلمك، قول لا تعطيها. أي إن وراء ذلك ويلات الشيطان، يعلم الشيطان أن النفس مفطورة على الأنس، من وجد الإنسان يأنس ويكلمك كلام حسن وطرف وكذا مفطور نفسه على الانجذاب له وإقامة علاقة معه، خاصة يظهر لك احترام وكذا وعطيني أبشر هذا رقمي. هذه طريقة معروفة في النفس البشرية مركوزة أن يحب الإنسان أن يتلطف إليه، فهذا طريق وخيم وخطير. تأتي هذه الساقطة تلطف إليها بزعم أن أغلب النساء يزجرنا ما لك دخل، فلما ترى والله عجبني كلامك تفتن في نفسها أني أنا أكيد داعية زينة، أكيد كلامي حلو خلينا نتكلم معها وإلى آخره، وتكون وراءها ويلات مادام أنها ليست راسخة في العلم وليست إنما شابة مثلها. اللهم فضلت عليها بشيء من العفة أو البعد عن مواقعة الحمد لله الحرام، لكن قد تجتربها. فقول كوني زاجرة ولا تكوني صديقة فقط، واعظة بلطف وبيان ولا تكوني صديقات للصادقات، لأن النبي نهانا عن أن نصادق ولو من أجل أن نميل القلب الصلاح. لا يعرف هذا في لغة النبي، فالنبي قال المرء علي خليله، ما قال إلا أن يخالله فيصلحه. هذه الزيادة من وين؟ نوح الشيطان. هذه احدثها الإخوان المسلمون كما أذكر معه كل ما كنت أدرس في جامعة الفنون الهندسة وأنا صغير، السابع عشر تخرجت من الثانوي تقريبا، فجاءوني بها يجون للناس بهذا المثال. سمعت أنهم يجون لأي إنسان نعم بعد ذلك يقعد يعقدون معه عقد مصادقة للإصلاح. هذه من فتنة الشيطان، المرء مفطور على تقليد صاحبه، فينبغي أن لا يصاحب صاحب سوء، كما هو يعلم ذلك من جرب صحبة الطالحين، فيكون في ذاته من أمر في الصلاح كذا يجد نفسه مثله يضيع الصلاة، يتهاون يعني يكون راكب معه مثلا ويمشي يقول أقام ويقول من الحرب سنة تصدع عليها السنة تضيع الصلاة، لكن واحد صاحب يقول خايف وقف وقف الصلاة، حسب أنك اهتمت تأخذ طبعه في أنك تهتمت الصلاة، طبع صراق. حتى هنا بعض المستقيمين معناه يكون مستقيم لكل شيء، لكن واحد منهم مضيع الأمر الصلاة يتهاون بها، يسرق منه طبع إضاعة الصلاة، يلا خلينا نشوف المسجد قدام إشارة نلقى وكذا بيصير مثلهم علي، تارك لأمر الصلاة نايم عن صلاة الفجر، يقول يسهرون مع بعض يتكلمون، يقول صاحبنا في الله وحبه في الله، ويسهر معه سنتين في الليل ويضيعون صلاة الفجر ويحبه في الله. وش هذا الكلام؟ نعم يضيعون صلاة الفجر يحبه في الله، هذه محبة في الشيطان، يسهرون حتى يتركون صلاة الفجر يقول يحبه في الله. المهم أن هذا خطر داهم انتبهوا له. الصداقة المحرمة أو التي لا تنبغي ولا تجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. أنا والله لا أعرفك فرضا، ذلك من فقه الإنسان الذي يعصب بنته من فاسق أو مبتدع يسأل عن أصحابه، يعني لا تحير، تقدم لخطبة أختك أو بنتك رجل صحيح ظاهر على الاستقامة، لكن ما تعرف هو داعشي مع الخوارج، هو شهواني تعرف أتعرف على طريق الغزل، هو يصبر خذ معلومات قدر المستطاع إلى من يأوي من أصحابه. وهذا ليس بسوء الظن، هذا ما حكم القراءة، وقد فعلها سفيان. سئل سفيان عن ربيع بن الصبيح قال الناس يتوافدون لي، قال من جلساؤه؟ قال قدري، قال إذن هو قدري. رأيت المرء لا تسأل وسل عن قريبي، إن القرين بالمقارن يقتدي. طيب إذن الصاحب سواء بالفتاة في الجامعة أو المدرسة توريها صور ويوريه الشاب صور إلى أن يفتن بالوقاع المحرم والخروج للمغازلة كما يسمى. السبب الثالث أحيانا خلل في نفس الأسرة. كيف الآن كيف صلحت مكة؟ اتصال بين النبي وبين كفار قريش، نهاهم عن الكفر الشرك، قولوا لا تفلحوا، وأمرهم بالفضائل. على إثر سماع العلم تغيرت مكة، أصبحت دولة موحدة بعد أن كان فيها الشرك يضرب بأطنابها. طيب إذا ما لك اتصال مع بناتك أنت ولي أمر، ما تسمع أخبارهم إلا من الأم، ما تعرف، ما تسألها إلى من تأوين في المدرسة، من صاحبك ولا وتحكم التربية من التحنن حتى تسمع منك وتخاف على عقالك أن ينكس، متى ما حبت البنت أباها. فإن من أعظم حجب الزنا وهي تريد ربما وقع في نفسها أن تعرف ذاك الرجل تخرج عليه، من الأشياء التي يحجبها عنها محبتها لصيانة أو لوالدها وصيانة جنابه. فإذا ينبغي أنت أيها الأب أن تغرز هذه المحبة في البنت، تعطيها تهديها تكلمها كلام حسن، تصحيها مع قيام الليل مراهقة صلي، تحفظها القرآن ولا تحطها تحفيد محفظات حزبيات إخوان يفرخنا أولاد تعرفون الآن هؤلاء يسيطرون على كل أغلب المجامع التي تنتج أو التي تنسب للثقافة والتعليم. كثير منها قد أصيبت بهذا الداء، كثير لا أعين لكن فيه. موجود مخترق، يعني التحافيل مخترقة نساء ورجال، فتكون تقع الفتاة في طعم أعم من الزنا وهي البدعة. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، العاصية تمتدع ماته. إذا أصبحت الفتاة خارجية نعم أمرها أعظم من وقوعها في المعاصي الشهواتية من البدع. المعاصي الشبهاتية أشد نعم من الشهواتية. الصاحب الرابع الوالد لابد يكون له تعليم، تحريم الزنا، تحريم يعني الاستجواب مع فتاة يسألها يكلمها، لا تكلمي أحد غريب، لا تتكلمي لا تسلمي، هذا واجب إلقاء الكلام هذا. لا من السابعة لا تدخلي تسلمي على الرجال لأنه سن التعويض فيكون عندها أنا فعل الرجال. لكن عاشرة أحيانا يقول لا ادخلي سلمي على عمك ويكون صديقة، كيف تبدأ تجرأ على الرجال؟ ثم إذا واحد باع السوق تجرأ معه، ثم إذا رأت رجل يراودها بما يسمى بالمغازلة تتساهل معه أيضا لأنها لا تجرأها هل أصلا جرأها. نعم فكان ينبغي في سن التعويض كما ألمح لذلك العلامة الألباني وهو السابعة رحمه الله فائدة عظيمة، لأن في سنة الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع وإيش وظلمهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمراجع، الأغلب يكون لهم مراقب يمر عليهم من أيمين شوف تفرقوا المراجع ولا يمر عليهم يسولفون، يمر عليهم على ألعابهم شوف ألعابهم كيف، فإن في ألعاب مشوقة للزنا. يعني حدثني أحد الأولاد أنا أنكر هذه على بيتي أن يأتون بألعاب إلكترونية فيها صور حرام أو فيها موسيقى. نعم وقد عاقبت الأولاد مرة بتكسير الجهاز لما رأيت شيء من هذا، لكن لغم كأنهم يعرفون لهم دراسة أن هناك بيوت تمنع هذا، فصار يضعون شيء ظاهر الرحمة كما يقال يعني سيارات سابقة، يقول الوالد خذ يا ولدي العب كما شئت، لكن إذا عدى مرحلة تخرج امرأة كاسي عالية ترقص تحرك في قلبه الشهوة، فهذه الأب لابد يكون له مراقبة. نعم لابد أن يكون له مراقبة وتعاهد. انظر النبي دخل النبي ما نسى أمر المراهق الصغير ابن عباس دخل تعاهد نام الغليم أو قال صب الغليم لا أذكر في صحيح البخاري وغيره تعاهد. نعم صلوا الأولاد قاموا للفجر، هذه المعاهدة لما صارت نسي منسي على البنات أو الشباب دخلوا فيها، ما يسأل الوالد وين رايح الولد، هو راح في السوق يعاكس أو يغازل، والله يقول راح وين راح مع أصحابه، وين راحوا طيب راح مع أصحابه يتمشى مش تمشى وين ما يسأل، هذا خطر. قال الله تعالى في كتابه وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. جاء في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه رعية البنات خاصة في الزمن هذا زمن سوء، هذا زمن سوء في زمن السوء في عهد مالك يقول لا تسافر المرأة مع ابن زوجها ابن زوجها، شوف لأنه محرم كيف لو رأى مالك في هذه القنوات الفضائية مساكة سيادة عريان واحدة فقط تلقي الأخبار وش دخل إبداء العورات تلقى الأخبار تبدي عوراتها وتتجمل وش دخل هذا، أصلا لا يجوز أن تظهر مطلقا. لكن أيضا ما دخل هذا إلا لتعرف فتنة أهل الشهوات وترويجهم بقنواتهم من طريق المرأة لمعرفة بقوة الغريزة في الناس لهذا المنكر العظيم. الرابع مما يحذر منه القرابة، فلانة راحت بنت عمها بنت خالها راحت تسر معها ما هي صديقة لا بنت عمها، طوش هذه بنت عمها كيف هي بنت عمها، فهذه أرض قرابة يقول هذا بنت عمها راحت ما نأمن إيه نعم لابد تعرف كيف سلوكها، هي بالظاهر إنها ما راحت لجنبية بنت عمها بنت عمها، طيب بنت عمها كيف، قد تكون بنت عمها بنت خالها أختها من الرضاعة مما سقط في شبكة المغازلة، لأنني ترى سمعت أنها شبكات يعني قريبا يعني سبحان الله العظيم أو قبل فترة سمعت أنها شبكات للمعاكسة، يعني ما نقد فتاة تعرف 60 شاب عربي أو 10 عدة علاقات، شاب يعرف 30 مرأة يكلم هذه يكلم هذه يكلم هذه يكلم هذه مثل الشبكة ويعرفون بعض، يعني أن هذا كبير من الذي علمه السحر، يعني ماهر في جلب النساء. هذه أعوذ بالله من أعظم المنكرات، أن يمدح الرجل في السقوط، في السقوط الهجور يمدح فيه، يقال ما أحسنه ما أظرفه وما في قلبي حبة ذرة ربما من إيمان، يترك صلاة ولا يعرف الغزل ولا يعرف الذي جاء رمضان يماشي هنا بس صيام رمضان ولا ما يصلي حتى ربما، ويشتغل بالغزل ويشتغل بالأشياء دي، هو كافر في الباطل ما يصلي. نعم، ويقال عند بعضهم البعض ما أظرفه ما أحسنه والله، ويثنى عليه عياذا بالله، وهذا شيء مما يسخط الله أن يمدح الفاجر الكافر. لا، فليحذر الإنسان عند المدح، فإنه يكون الأب مثلا ناظر إلى طبخ بنت أخيه يقول ما شاء الله طباخة ما أحسنها ما أنبلها، يبدأ يمدح بها، والبنات يسمعوا الأب ويتأثرون به، فيصبح البنات يحبون يتعرفون عليها لمدح الأب. أنت مدحتها في طبخة لكن سلوكها، فإنه سينجذب بناتك إلى بتعمم هذه، لك مدحتها في طبخها وهي أنيقة معك في الكلام، كم من ساقط الفاحشة لكن تجدها في غاية الأدب عندما تلقى النساء، كيف حالك يا أمي كذا، وهي زانية هي زانية، لكن عند أخلاق من جهة أنه ربما الشيطان يخلي بينه وبين الأخلاق تسقط غيرها ربما. نعم، فتجد أنه مؤدبة مع الكبير وكذا وهي زانية بالباطل. نعم، فإذا لا ينبغي أن يتسارع الوالد في طرح المدح، في طرح المدح الذي يجلب القلوب بناته إلى هذه الفتاة التي قد يندس في جلبات وركان بدنها الحياة والثعابين باللقاء الأغراب والأجانب والسمر معهم وغير ذلك من المحرمات. فلا ينبغي الإنسان أن ينطلي عليه عذوبة اللسان في المدح فورا، خاصة لما قد علمته. علاج هذا أولا نشر العلم، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه في آخر الزمان وش يحصل، يرفع العلم، قال ابن حجر موت العلماء ويظهر الزنا، فلا شك أنه ما ظهر إلا مقدماته وقد تسهل فيه ولا، ومن أسباب تسهل مقدماته كالمغازلة والنظر وألقاء الخرائط الفضائية وضعها في البيت قلة من ينذر من العلماء، بحيث يموت العلماء ما عاد يصبح هناك أحد يحذر من مقدمات الزنا كالاختلاط كالمغازلة ك، فيفشو الزنا بموت العلماء ولا. إذن ينبغي للعالم بعد سماع هذا الحديث يظهر الزنا يموت بموت العلماء أن يكثر، خاصة في هذا الزمان، من إيش؟ من إنكار نعم الزنا ومقدماته من اختلاط من, من, من إلى آخره، لأن النبي ربط هذا أنه بموت العلماء بيفشو الزنا، حينئذ فائدة وجود العالم أن يذكر من مقدمات العلم وقواعده يسد الذرائع أو غير ذلك ما يمنع هذا الفاحش ولا، ويذكر العواقب التي من مقتضاها ذم الهوى والانقياد له في هذا الباب، يرفع العلم يشرب الخمر يظهر الزنا، وقال يكثر الهرج وقد رأينا الهرج والقتل كثر، ورأينا وسمعنا وتسامعنا الزنا كثر، ولا شك أن هذا من أسبابه التساهل في طرق العلماء لهذه الأبواب. البعض يقول أنا إنسان سلفي أحب فقط سماع المحاضرات المنهجية، والله هذا طيب، ولا سيما قد سمع عالم كبير فاضل يقول أما من جهة الأخلاق والبعد عن الزنا والأشياء لي قد كفونا منهم أهل البدع الحزبية، يذكرون دائما القنوات والشهوات والشهوات وكذا. أنا أرى هذا الكلام في والله نظر مع جلالة المتكلم به، لأن السلفية الفتاة السلفية والفتى السلفي لن يسمع لهؤلاء، لما؟ لن يحذر أهل البدع، فإذا سكت العالم السلفي أيضا عن التحذير قد يتساهل نفس هذا اللمع يسمع علمي يزكيه من فوائد العلم تزكية النفس، ما يسمع، فحينئذ قد يتساهل، قد يتساهل لأنه ما يسمع روادع وزواجر. فلا ينبغي أن تنشر هذه الفتوى بأننا ما نحتاج إلى وعظ في باب كثير، في باب الآداب الواجبة كترك الزنا والفواحش ونحو ذلك كمقدمات الزنا كالغزل ونحو ذلك، لأن الحزبيون كفونا. لما ذكرت لك؟ لأن أهل الحق من أهل الحديث لا يحبون السماع لأهل البدع أصلا، فإذا فقط ما تكلم أهل الحق إلا على هذا أن يستبعد إن شاء الله أن أهل العلم من السلفيين، أشكر ربي أنهم سيقصرون في هذا الباب، فينبغي أن يعطوا حقه من العلم حظه كي تبرأ الذمة، كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. من كتمان العلم أن ترى ظاهرة المعاكسة والمغازلة منتشرة وعندك علم يردع ولا تتكلم، هذا نخشى أنه يدخل في كتمان العلم، لأنه إذا قامت الحاجة إلى بيانه وتسكت يخشى أنه يدخل في كتمان، كما قال ابن عباس أو أبو هريرة آية في كتاب الله لولاها ما حدثتكم. هذا به أن الإنسان لا ينبغي يحدث الناس رياء والسمعة، ولا ينبغي له إلا خوفا من الله يعذبه، فهنا يكمل الإخلاص له فقط خوفا من الله يعذبه إذا سكت، هذا يعين على الإخلاص في التحديث. قال آية لولاها ما حدثتكم إن الذين يكتمونها، فينبغي أن يحدث الإنسان الناس لا ليرى مكانه ويقال عالم، هذا يعذب، إنه يخلص لله وينجي نفسه قبل غيره من تبعة العذاب، لأنه إذا كتم العلم كتم علما ألجم بلجام النار ولو كان عالما، مهدد لأنه يلجم بلجام النار إن كتم العلم المنزل من الواحد القهار لا إله إلا هو. فهذا العلاج نشر العلم في المجالس، أن تنشر يا طالب العلم بين القرابة بين بناتك بين الجيران، نعم التحذير من هذه الأبواب وخروج البنات في مقتبل العمر الأسواق مراهقات من غير رقيب كأم أو والد، لأن هناك باعة تجرة، لأن المعاكسة خطرة أجنبي مع أجنبية، يؤشر لها يفعل موقف يضحكها حتى تقبل على الزنا ثم يدعوها لسيارته وقد تضعف وتنزل قدمها، فما بالكم في من يكلمها بحجة البيع والشراء، هذا أشد خطر من المعاكس، أشد خطر، خاصة أن هناك ثورة يسمونها الغنى السريع، إلا ما يعرف الذي لا يعرف القيم، أحيانا يكون صاحب المحل يعرف يكون خبير سبحان الله، يقول هذا المحل أنا أحتاج فيه زبائن لأني أبي فلوس، أنا أخلي فيه البنات هنا خاصة إذا كانوا ساقطات يقصد أو نص عفيفات أخليهم مثل الدود عندي هنا، وش أسوي؟ يقول أجيب لهم رجل في غاية الوسامة فاتح صدره ويحسن اللباقة ويحسن كذا، فبالطريقة دي سيدها حجة، طلع يومي ضيقة بروح أشوف، طلع يومي تكثر من ورود ذلك المحل لا لدر الشراء لأنها عجبها منظر ومظهر هذا، وقد يزيل الشيطان ممكن يعني ينصلع على ديك وتزوجي، يعني تلبيس الشيطان وهي مراهقة صغيرة تحتاج إلى مراقبة، إذا كيف تخرج الوحدة في السوق وتبيع وتشتري وبشدة الشهوة. يذكر على ابن حزم أنه قال إن الفتاة أو المرأة أشد شهوة من الرجل، وذكر هذا ابن القيم في رواية، في روايتين ابن القيم، مرة قال أشد الرجل مرة قال المرأة، قال لكن الحمد لله هي كاملة، تسأل المراهقات العفيفات وهي بكر ما ذاقت النكاح وتشدد عليها في السؤال فتقول ولا مرة جاءني ربما طائف شهوة، مع أن قوة الشهوة لما ما هي مهيج، ولذا الرجل مستقيم ما في تلفزيون في البيت ما في بنات فاسدات يكلمونها ويسبولها الفراش، فتحلف وتقسم أنه ما مرت حتى وقعت فيما أحل الله، حتى وقعت ما أحل الله سبحانه من النكاح، تقول لم يأتيني طائف، فقال هي كاملة، إذا ابن حزم قال كاملة لا تشتهي أمامها حتى يأتي مهيج، فإذا جاء فتكون قاتلة. كم من مهيج الآن في هذا؟ كثير، نفس البائع يلطف العبارة وربما عنده طريقة ماكرة ساحرة، شفنا السحر في اليد كيف بالكلام، إنما البال سحرة، يميل بالكلام بطريقة يهيجها، يعني يعرف الفستان واللبس ويشير بيده إلى أن، فإذا اشتعلت شهوتها وهو يتكلم معها بلطف فربما تنحرف، فحينئذ ينبغي أن تقودها أمها معها، وهي التي تواجه البائعين الفجرة، هؤلاء بعضهم نعم بعضهم كلهم بعضهم فجرة وعندهم علاقات مع كبار ناس تجار وكذا شبكات أحيانا تكون باسم البيع والشراء، فاحذروا السوق خاصة الشيطان ينصب رايته في هذا من أسباب كثرة المعاكسة أن الشيطان أصلا يقول النبي ينصب رايته. من هو الذي ينصب رايته دائما؟ من هو المنتصر صاحب القوة؟ فإذا شاف له قوة ونصب رايته ومن آثار القوة ما يكلمك به بعض الشباب أظن يقول لما أدخل السوق أقول بالله أصير كأني مجنون ألتفت لهذه وألتفت هذه. الشيطان شادد اشتدت الوسوسة على العبد عندما يدخل السوق الإنسان. ذلك النبي نصح قال أول من آخر من تدخل وأول من تخرج، يعني قل مدتك في السوق. فكيف الآن مغريات السوق كثير، أطعمة لذيذة وفساتين براقة ومن هنا، وتكثر المرأة 6 ساعات أحيانا وما في جيبها فلس واحد، في حقيبتها فلس واحد تدور تقول أتفرج، وهي في شبكة من الشيطان ما تشعر بها، فإن قد تنسرق مع بائع تنتقل نظرة في اللباس ونظرة في البائع الداخل، فيسحرها الشيطان حينئذ. نعم على هذا بدل شيء، وهو يبي أن تكلم البائع ثم تدخل ثم تنحرف في هذا المبلغ. أمر ليس بسهل. فاحفظوا بناتكم على عباد الله من الجرأة أولا مع الرجال أن تخبئوهم يعني في سن 7 لا ترى الرجال ولا يرونها، ولا تسهل في الرد على التلفون يقول ردي أخوك ما تردي أنت. نعم خليها تكلم رجال ولا أجانب، ولا تجرؤ ولا يجعل ولا يخرج هو ويجعل المراهقين أو المراهقات في السن الصغير يختلطون مع بعض حتى لا يدخلوا أيضا في زين المحارم. إذا علم أن المرأة لا تحتشم في لباسها أخته فهو مرة كما اتصل عليه شاب يولول قال لما خرج أهلي وبقيت أنا وأختي وشفنا منظر في القناة هجمت عليها وكيف استغفر الله وكيف تساهل قنوات فضائية تساهل رآها أمام أخته ولابس الشورت خلاص شاف مهيج شاف أحد من أخته قفز عليها. أي نعم أما خطير جدا. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه القضية أنه إذا فسد قلبه بالزنا فسدت أمور معه كثيرة، يأتي مع الزنا الكذب ويأتي مع الزنا خلف المواعيد ويأتي كل رذيلة تقارن هذه الفاحشة. فانشر العلم الذي هو من أعظم أسباب العلاج لهذا. الثاني السلطان، إن الله لا يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن، فقد ينذر بالعلم وينكر على الغزل. هذا المطلوب الثاني الإنكار، أنك كنت ماشي مو فقط تجعل على أهل الحزمة هيئة الأمر معروف المنكر، لا أنت محتسب حتى لو كنت ليس من أهل هذه البلاد من أصحاب الجنسية هذه البلاد، ما في شيء اسمه جنسية في أمر الدين، كلنا نأتمر بأمر رب العالمين موحدين كلنا في طاعة الله تبع منزل ليكم. فأنت لا تقول أنا من السعودي أنا من المنكر المنكر، لا يجب أن تنكر. نعم ابذل الأسباب، ابذل الأسباب التي تهيئ لك سماع كلمتك في إيش؟ في الإنكار. يعني ما أرى مانع أنك ما دام عايش في هذه البلد وقعد سنين معهم البس لباس أهل البلد، البس لباسهم. إن البعض جرب يأتيه واحد من أهل البلد يقول يا أخي حرام عليك، يقول إن شاء الله جزاك الله خير، يأتيه من رأى عليه مظاهر خارج البلد فيه دناء يعرف أنه خائف أو عنده نظام الإقامة أو شيء يزر يقول روح أنت وكذا، هذا هؤلاء من السفلة. فحينئذ لا مانع من أن يصبح الإنسان هيئته بحيث أنه يتهيأ لأن يقبل منه الخير والحق. ألم يقل عمر يا رسول الله هذه حلة السيرة تتزين بها الوفود ولا الوفود اسمعوا منك العلم ولخطبة الجمعة وهي القائل البسها؟ النبي ما أنكر عليه. فهذا أصل لما يفعله مشايخنا من لبسهم البشت في خطبة الجمعة. نعم لا ينبغي للعالم أن يخص لباس له ويقال البشت لبس العلماء. حتى سمعت واحد من أخوان من ليس من أهل العلم لكن صالحين لبسه مرة قال والله من أهل الملبسة. قلت له من أحدث هذا أصلا؟ أبو يوسف أول من أحدث قيل أن العلماء يكون لهم لبس خاص. المهم التزين لا تحدث حتى اكسر هذه الخصوصية أنه ما يلبس البشت للعالم. من قال هذا؟ ما ورد أن العالم يخص باللباس وزي معين، بل أول ما أحدث ذلك أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة قيل هذا. فما فيه أن شيء اسمه العالم يلبس شيء معين حتى يعير، يشوف إنسان جاي العيد ولابس مشت يقول ما شاء الله شيخ إيش يعني هذا؟ معناه التعيير أنه انقدح في الأمة إيش أنه يلبس لبسة العلماء. من قالها؟ النبي كان يتخصص باللباس. روى البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال من فيكم محمد؟ فقال له إنسان هذا الرجل أبيض المتكئ، لو كان عنده لباس مشيخة لباس قصدي يعني مميز كان عرف، ما قال هذا الرجل الأبيض المتكئ احتاج أن يشير إليه. ولا الآن يجي إنسان عامي في وسط مجتمع يتكلمون سوي كذا، أول ما يشوف رأي بيش يقول يا شيخ إيش معناه؟ انقدع في نفسه أن المشايخ لهم لبس، الإنسان يتزين لبشته وغيره، والشيعة عندهم هذا والله صحيح من شر بقوبه منهم، إن شاء الله يروح الشيعة الخبيث هذا الليل عن الصحابة يشتري خبز لهالبيت تلقاه ما بس ما يطلع إلا بعبات خفيف هذه السوداء التي ليس لها. فبعضهم يقول طيب اترك هذه وخلها السوداء كلها، يقول هذا شباب الرافضة يقول لا خلنا مع الذهب يزن من شباب الرافضة. نعم لأنك لو تركت هذه بتشبه الرافضة من شباب القوم، إذن هؤلاء هم اللي يخصون المشايخ بلبس معين. فإذا ما علمت إذا رأيت رجل يقول شوف شوف جايب اشتهي أي هذا، إذا كان هو نفسه يريد أن يوحي بنفسه أنه كذلك هذا مذموم، لكن ما الدليل؟ هل شخص عن قلبه؟ الأصل أن أهل العلم ليس لهم لبس خاصة حتى يأتي دليل أن لهم يكون لباس وزي خاص ما عرف عن الصحابة والله والإمام من بلدين كالإمام أحمد لبس خاص. نعم الإمام مالك كان يتزين عند الدرس بأحلى حرية عند الدرس لا يلازم لباس، لذلك شيخنا العلامة الفوزان نذكره في الدرس تارة حتى يكسر هذا، تارة نشوف هجد بشت وتارة يلقي الدرس من غير بشت، لعله فيه إيحاء للناس إنه ما في شيء يسمح للشيخ شيء ملازم يمشي فيه دائم حتى لا يرتبط الناس بهذا. إذن يجب عليك حتى لو كنت من خارج البلاد أن تنكر، تذهب إلى راعي الفتاة الأب أو الزوج ممكن كلمة يا أخي طيب افرض نسيت شماغك ومشيت كذا، ما تقول أنا وش يشوفني كذا يقول علي ما في سعودي يزجرني والله إننا نغضبك. إذا حصل منك الموقف هذا وزجرك وسبك وأنا شخصيا لابس لبس هذه البلاد احترامي يقول ابشر إن شاء الله أنا أغضبك والله لأنك أكثر أجر مني. ليش؟ أما قال عائشة النبي عائشة أجرك على قدر نصابك، فما يصيبك باللهواء افتقرك أنك ما لك لابس زي البلاد ولم تعرف قال يشدد عليك هنيئا لك هنيئا لك، لأن أجرك على قدر. في فرق لما نتيجي تنكر تلك الأرض مفروشة بالورد ترى هذا ما يجوز لك لا بشير، ويظهر لك السلطانية يدخل في نفسك سهو يدخل في نفسك إيه؟ قد تختار دائما تسب وتشتم عند الإنكار. والله يقول ابن القيم ابن تيمية هذا لا يحتاج إلى احتساب، إن قررت أن تنكر على ذاك الشخص أخواته أو بناته متبرجات فجأك بصوته أنت من يا كذا يا كذا وأخذ يسفه لكلام ما ينبغي يا أجرب يا إلى آخر. يقول ابن تيمية كل اللواء اللي أصابتك لك ثواء فيها من غير احتساب، احتسابك يحسبك في الأول وشو إنك راح تنكر عليه، فجأك بالكلام ما احتسبت له تلقي الملك يكتب لك حسنات حسنات بكل ما جاءك بالنية الأولى، ما تحتاج لجديد نية صبر نية احتساب، هذا ثواب عظيم. ها رجعت موازين عظيمة هنا. فإذا أنكرت منكر ثم ترتب على ذلك أنك سبك أحد أو شتمك فاصبر وانسحب، فلندل عليه هو، لأن النبي قال وكدر الذل والصغار من مخالف أمر النبي هو اللي أنت هو ذل عليه وإن كان لا يشعر فيها لكن عليه ذل. الله النبي قال لك ذل والصغار، تقوم أنت تقول لا والله حسيت أنه بعزه ويسبني، لا أنت كذبت الرسول حينئذ والله في ذل العز لك. ليش؟ لأن المعنى المخالف كتب ذل والصغار لما خاف أمري ما وفق أمري. كلما عززت الدين يعني الآن في بعضكم ترى يحضر وعرفه بالشكل مثلا يحضر حلقتين في الأسبوع، بعضكم يحضر كل الحلقات، بعضكم حلقات صباح مساء إلى آخره، على قدر ما تسمع من علم تحضر وتحرص عليه في الحلقة وتنشره يكون عزك شرف. لذلك بين شيخنا بن باز وأدنى طالب من طلابه من التفاوت في الجاه ما تعرفون ولا، فهو سمع علم كثير. وكنت أنا أحضر مجالس رحمه الله يقرأ عليه مسند أحمد يقرأ عليه مختلف كتب السنة وكان يبثها ويبثها حتى عزه الله بذكر عظيم ولا. فبعض الطلبة يكون حضر عند الشيخ فقط بلغ عشر علم الشيخ طربا، فتجد لهم العزة بقدرها. فقدر ما تسمع من علم تبلغ وتعمل فيه ظاهرا وباطنا يكون عزك وشرفك. هذا المفهوم الخارج استنبطناه من قوله وكتبة الذلة لمخالفة إمام القمري وأمر به، يكون له الشرف والعز لأنه قال الذلة، كما قال ابن مسعود قال النبي واحدة وأنا أقول الثانية، من اتخذ ندا من دون الله دخل النار، وقال من مات ولم يتخذ دخل. فهذه قاله أو النبي أخذ المعنى المخالف. ابن مسعود مر معكم في الدراسة ولا؟ كذلك العزة الذلة لمن خالف أمري كما في رواية أبي داود أبي عمر. إذا العزة احتسبت تكون لك إذا سمعت العلم وأخلصت وبلغت على قدر تبليغك له وصبرك، تكون عزتك ورفعتك. الصورة في الظاهر أنك اندليل، هذا صار يشتبك يدخلك أنت والله ملقوف صحيح، وهذا يتكلم بصورة المسألة لمن رأك من خانه عقله يقول والله شف حصل له درد، لكن حقيقة المسألة الشرف، لأنه عمل الأنبياء، فالنبي كان يقول عليه مذمم سبونه ساحر كاهن كذاب هو صعب، وقد تبتلى من العدوم، يعني يروحون بعض الطلبة يحرشون شيخ كبير ويتكلم عليه يتهمك بالكذب يتهمك بكذا أظن لذنبي أنا أجلك، إن أصل دروسك كانت لله، فما جاءك تبع ذلك إنهم حسدوا ليش الطلبة يحضروا أكثر وكذا كله في ميزان حسناتك، وإن لم تحتسب كما ذكر ابن تيمية رحمه الله كما حصل البخاري أشعلوا النار على بعض الكبار ذو اللي تكلم عن البخاري وأمر بهجره وأمر بكذا، والبخاري رحمه الله نرجو له العاقبة الحسنة صابر على ذلك وارتفع صيته إلى الآن يدرس كتبه مع الرغم من تكلم فيه ممن حرش عليه أو من تكلم فيه تأولا وبقي اسمه رحمة الله عليه. حتى نطيب الظاهر أطلنا إذا نرجع الكلام فيما يسمى بالمضاربة إلى الدرس القادم بحول الله وقوته، ونذكر الأحكام قدر الصلاح الفقهية مترتبة عليها من الأقضية قدر المستطاع، وننتقل الآن إلى قراءة شرح السنة وين وصلنا بها.